أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يزال الكلام في ثمرة مسألة الضجر، وقلنا أن الثمرة في الدرس السابق قلنا أن الثمرة هي خصوص ما لو كان الضجر أمرا عباديا، لأنه حينئذ يقال أنه إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده تقع العبادة التي هي الضد حسب الفرض، تقع العبادة التي هي الضد تقع منهيا عنها، وإذا وقعت أو إذا وقع النهي عليها لا إشكال في أنه ستكون باطلة، لأنه سيأتي إن شاء الله في مسألة مستقلة نقول أن النهي عن العبادة يقتضي فساد هذه العبادة. هذا إن قلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، أما إذا قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده فتكون العبادة صحيحة في نفسها ولم ينهى عنها، فلا وجه لفسادها. فكما تلاحظون على بعض على القول بالاقتضاء فأصبحت أو حكمنا بأن العبادة فاسدة، وعلى القول بعدم الاقتضاء لا نحكم بفساد العبادة. وكما ترون فهناك إذن فرق بين القولين وثمرة فقهية يستطيع الفقيه أن يستفيد منها ويطبقها على مواردها الخاصة. إذا فهمتم هذا، يقول المصنف قبل أن يفصل في أن هذه الثمرة صحيحة أو لا وعلى أي شيء تتوقف، ذكر المصنف أنه قد تستغرب أنت قد تستغرب وتقول كيف تكون العبادة أصلا منهيا عنها، كيف تكون العبادة منهيا عنها، أو كيف يمكن أن يقع النهي عن العبادة أصلا، وأي شيء هذا الذي يكون الأمر بالشيء يكون أرجح من هذه العبادة حتى يقال بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن العبادة. هذا مجرد رفع استغراب. المصنف يقول لك لا، هذا ممكن، يمكن أن تكون العبادة أن تقع العبادة منهيا عنها ويؤمر بشيء آخر، هذا الشيء الآخر أرجح من هذه العبادة، حتى أن أمر بهذا الشيء الآخر يقتضي شنو؟ يقتضي النهي عن العبادة. لا مانع. قبل أن نذكر تبعا للمصنف الحالات التي يمكن أن يكون فيها الأمر أهم من العبادة، سنصطلح اصطلاح بسيط نعبر عن العبادة، نعبر عنها بالضد. لا تنسوا أن فرض كلامنا هو شنو؟ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده شنو؟ العبادي الخاص، أكيد هو خاص لكن ضده المهم محل كلامنا قلنا وين؟ العبادي. فسنعبر في كلام القادم سنعبر عن هذه عن العبادة، نقول أنها الضد، قد يسميها بالضد قد يسميها ضد العبادي. فيكون يعني عندما أعبر بالعبادة لا أقصد المأمور به، في قولنا الأمر بالشيء ما أقصد، راح أسميه ذاك أسميه المأمور به أو سنسميه الواجب. فهمتم أم لم تفهموا؟ يعني مثلا الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، سأعبر عن الصلاة تارة بأنها ضد تارة بأنها العبادة، واضح شلون؟ أما الإزالة حتى لو كان الإزالة عبادة، في مثال آخر قد تكون المأمور به عبادة، سوف لا نعبر عنه بالعبادة سنسميه الواجب. ما هذا فهمتم؟ مثلا الأمر بالصلاة، الأمر بالصلاة يقتضي النهي مثلا عن شنو؟ عن أمر آخر عبادي فرضا، منه فرضا أي شيء زاحم الصلاة، شيء عبادي زاحم الصلاة تفترض صلاة الآيات مثلا إذا كان وقتها موسع، أو صلاة الآيات وقتها ضيق وصلاة الظهر وقتها موسع، فيقال الأمر بصلاة الآيات يقتضي النهي عن صلاة فرضا الظهر فرضا، فكلاهما عبادي. لكن لا تشتبهوا، أنا عندما أقول عبادة أقصد بالعبادة ياهو من عندكم ياهو الضد، حتى يعني لا تشتبه تقول شوف الشيخ يقول عبادة من دينات العبادة، لا أنا من باب الاصطلاح عندما سنعبر عبادة وعبادة نقصد الضد، وعندما نقول الواجب والواجب نقصد ياهو المأمور. فاعلموا هذا الاصطلاح حتى تسهلون عليه البحث. الكلام الآن رفع الاستغراب الموجود، أنك قد تتساءل وتقول هي الضد إذا كان عبادة فهو عبادة وهو مطلوب وهو مرغوب، كيف يمكن أن يقع منهيا عنه؟ وأي واجب هذا؟ أنت في الاصطلاح واجب، وأي واجب هذا يكون شنو يكون أرجح من العبادة حتى لو كان عباديا فضلا عما لو لم يكن عباديا. فأنت قد تستغرب وهذا استغراب في غير محلي لكن المصنف حكى على الموضوع هذا فإحنا أيضا تبع له. المصنف يقول لا ترى هذا الاستغراب مو ليس في محله يمكن أن يكون واجب معين أرجح منين من العبادة التي هي شو نسميها مأمور به للضد الضد أحسنت بعض الجماعة يقول المأمور به خلي بالكم يمين الاستغراب الموجود هنا أنك كما ذكرنا قد تستغرب أن يكون هناك عبادة منهين عنها ليش لأنك تتصور في ذهنك أنه العبادة التي هي الضد هي مساوية المن للواجب فالمصنف من هنا يريد يسبح على احتوان ترى احنا ما نفترض تساوي لو كانا متساويين لما كان الامر باحدهما يقتضي النهي عن الاخر لفرض انهما شنو يعني هناك تساوي بينهما في نظر الشارع لا اعلم انه ليس الفرض هو فرض التساوي بل هناك فرض للارجحيه ارجحيه احدهما على الاخر ايهما الارجح حسب الفرض الضد للواجب ها الضد اذا كان الضد ارجح وما ينهى عنه فالمفروض هو يؤمر به فاعلموا انه محل بحثنا محل بحثنا هو ان يكون الواجب ارجح من العباده فانت هاي الاستغراب كيف يكون واجب من الواجبات اهم من العباده فالمصنف راح يجيب لك ثلاث نماذج لوجود واجبات اهم من العباده في بعض الحالات قال وارجحيته ناقلتها وارجحيه تقيتها قال وارجحيه الواجب على ضده الخاص العبادي هاي الأرجحية مكتوب عندي يتصور ما تتصور في أربعة موارد أولا هاي الأرجحية يقول يمكن تصورها موارد المورد الأول أن يكون الضد العبادي الإصلاحات حافظينها الضد والواجب أن يكون الضد العبادي مندوبا مستحب والواجب من اسم بعد يصير واجب فعندك واجب وعندك مندوب فأكيد الأمر بالواجب يقتضي شنو يكون أرجح من يقتضي أرجح منين من المندوب مثل إيش مثل الأمر نجيب مثال العبادة ومثال غير العبادة الأمر بالإزالة يقتضي ترك النافلة يقتضي النهي عن النافلة خلاص زين مثال آخر ليش اسمه الأمر بالصلاة الواجبة حسب الفرض إيش يقتضي ها يقتضي النهي عن الصلاة المستحبة فالمفروض إنه إذا وجبت صلاة الظهر لا تنشغل بمن مو بس المفروض إنما يتقع النوافل شنو تقع النوافل منهي عنها حسب الفرض طبعا سيأتي هناك استثناء للنصوص لولا النصوص لما حكمنا بصحة الرواتب اليومية اللي هي يصلي هاي ثمان ركعات قبل الظهر قبل الظهر وثمان ركعات قبل لولا النصوص لما حكمنا بصحتها لأن هو الوقت وقت أي شيء وقت الفريضة والأمر بالعبادة يقتضي النهي عن النافلة زين قال أولا أن يكون ضد العبادة مندوبا ولا شك في أن الواجب مقدم عن المندوب كاجتماع الفريضة مع النافلة فإنه بناء على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده بناء على ذلك لا يصح الاشتغال من المكلف بالنافلة مع حلول وقت الفريضة ولا بد أن تقع النافلة شنو فاسدة على القول بالاقتضاء نعم لا بد أن تستثنى من ذلك النوافل ورد بها شنو نصوص خاصة ولولا النصوص احنا لو نحن والقاعدة لحكمنا من فرض بطلانها شنو النصوص قال نعم لابد من تستخدم ذات نوافل الوقت اللي هي الرواتب اليومية لورود الأمر بها في خصوص وقت الفريضة كنافلتي الظهر والعصر وعلى هذا فمن كان عليه قضاء الفوائد لا تصح منه النوافل مطلقا لأن الفائتة الأمر بها فعلي أو غير فعلي والنافلة المفروض مندوب راح شو يصير ضد والقاعدة ما تقول حسب الفرض هاي قاعدة أصولية أما يجي الفقيه لا ما ملزم هاي القاعدة ربما للنصوص الخاصة شنو يخرج من هذه القاعدة لكن المصنف يقول إحنا نقدر أسلنا قاعدة أصولية نقول أنه إذا كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده المندوب مثلا فيكون الأمر بقضاء الفوائد يقتضي ماذا يقتضي النهي عن النوافل سواء كان هاي الفوائد النوافل بنحو الصوم أو بنحو الصلاة أو مطلق الفرائض والنوافل على الكلام هذا ما دامت موقتة بس أنت ما ملزم لا يخفى عليكم أن الفقه ما ملزم في القاعدة ما ملزم ليش لأنه قد ترد استثناءات من النص يقول النص سهل لي الأمر وين عقدته علي أيها الأصولي يقول على هذا فمن كان عليه قضاء الفوائد لا تصح منه النوافل مطلقا بناء على النهي عن الضد، بخلاف ما إذا لم نقل بالنهي عن الضد فإن عدم جواز فعل النافلة حينئذ يحتاج إلى دليل خاص. ليش؟ لأن فرض الكلام أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فما أكو مانع، ما أكو مانع من صلاة النافلة مع الفريضة. ثانيا، من يا موارد، من موارد أرجحية الواجب على العبادة الضد الخاص أن يكون الضد العبادي أيضا واجب، سمو نافلة بعد. ليش؟ إذا منافلة إذا كان واجب فلماذا يكون لماذا يكون الواجب أرجح من الضد العبادي؟ لماذا؟ قال إيه، إذا كان متى ولكنه هذا الضد واجب أقل أهمية عند الشارع من الأول. الأول يقصد بها هو سمينا إحنا سمينا المأمور بها أو الواجب. شلون؟ يقول إذا كان الواجب أهم من الضد العبادي الواجب أيضا، بس لا يخبرنا الواجبات ليس في مستوى واحد، قد يكون واجب مهم في نظر الشارع، كما هو المعروف عندكم أنه مثلا الحفاظ عن النفس من الغرق من القتل هذا أهم حتى من الصلاة اليومية. فإذا دار الأمر عندك بين إنقاذ النفس المحترمة وبين أن تصلي، فأنت تقطع، أنا متأكد تقطع بأنه إنقاذ النفس أهم من الصلاة، واضح؟ والله سبحانه وتعالى لنصوص كثيرة علمنا أنه إنقاذ النفوس المحترمة المسلمة الكذا هو أهم من الصلاة ومن عامة الصلاة كما في بعض النصوص. فحينئذ انت وان كان واجب بواجب، لكن هذا الواجب اهم بنظر الشارع من هذا. هناك بعض الواجبات لها خصوصية في الشريعة، حفظ الفروج وحفظ كذا النفوس والاموال، في بعض الاموال لها خصوصية، الاوقاف من شنو لها خصوصية. قال ان يكون ضد العباد واجب ولكنه اقل اهمية عند الشارع من الاول، كما في مورد اجتماعي انقاذ نفس محترمة من الهلكة مع الصلاة الواجبة، فحينئذ يقال ان الامر بانقاذ النفس يقتضي النهي عن الصلاة الواجبة. ثالثا، نعم، لا قصد اجتماع في مورد التزاحم، انت يجتمع عليك هذا، انت بالنسبة لك يجتمع عليك انك تريد ان تنقذ وتريد ان تصلي الظهر، وكلاهما في نفسه واجب مع غض النظر عن الأمرين، فتقول ما هو حكم؟ يقول لك الفقيه، يقول لك أيهما الأهم؟ يقول لك أكيد إنقاذ النفس، يقول لك الأمر بين إنقاذ النفس يقتضي النهي عن الكذب.
من باب تقديم الأهم
عنه؟ نعم، من باب تقوى، من باب
يعني مو المفروض ما يسترنا في باب
الضد. لا ما هو يشينه هذا من تقديم الأهم على المهم، يكون من مصادق الضد كما نظرنا في هذا المثال، يكون من قبيل شنو الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. مو أنت شنو؟ بما أنه أكو أهم ومهم، إذن أكو أرجحية، إذا كانت أكو أرجحية واثنينات المأمور بهم في نفسهم تجاه القاعدة، قاعدة الضد.
كان شاري يعني، ها؟ كان ما ينفع عنه، يبقى شاري. لكن هذا يقدم الأمر بالصلاة مثلاً.
إيه.
يبقى شاري.
يبقى شاري صحيح، ما بيسمى يبقى شاري. بس أنت مأمور بالصلاة في أول وقتها عندما يؤذن مأمور بالصلاة.
لا، فأكو أمر.
هو هذا هم مقصود. أنت تقول لا، تقول الأمر بالصلاة موسع.
موسع.
اي هو قدم الاهم عنه، ما هم يكون اذا. فبالنتيجه انت يصير واحد يترك الجسم من انقاذ النفس ويصلي، شو تقول اذا يصير وصلي صلاته شنو، باطل ام صحيحه؟ هنا يجي البحث الاصولي. اذا قلنا الامر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده تكون صلاته صحيحه، واذا قلنا يقتضي تكون صلاته باطله. ثالثا، ان يكون الضد العبادي واجبا ايضا ولكنه واجب شنو، موسع الوقت، الاول يقصد به الواجب المأمور به سمينا، والأول واجب شنو مضيق، فحينئذ يقال إن الأمر بالمضيق أمر أرجح من الأمر بالموسع، وهذا مثل ما صلاة الآيات فرضا وصلاة الظهر، فصلاة الظهر وقتها واسع وطويل، أما صلاة الآيات وقتها ضيق، فيقال الأمر بصلاة الآيات ها المضيق، لهذا أمر فرضا كان مضيق يقتضي النهي عن شنو، عن الاشتغال بصلاة الظهر. ولا شك في أن المضيق مقدم عن الموسع، وإن كان الموسع أكثر أهمية منه. شوف إذا هاي حالة استثنائية، يعني هنا إذا كان هناك مضيق وموسع من لاحظ الأهمية في نظر الشارع، إنما شو لاحظ الساعة والجسم. فقد تقول مو هذا بالملاك الثاني اللي قبل شوية ذكرته نقدم الأهم، وبهذا الملاك الثالث شو يقول قدم المضيق على الموسع. زين، إذا كان مضيق وموسع وبهم صفة الأهمية والأخصية، مثلا افترضوا بمقدمة خارجية، علمنا أن صلاة الظهر أهم من صلاة الآيات، افترضوا أننا علمنا بمقدمة خارجية أن صلاة الظهر أهم من صلاة الآيات. زين، إذن فبها ملاك الأهمية، لكن من جهة أخرى صلاة الآيات مضيقة وصلاة الظهر موسعة، فصار يتزاحم حتى في الملاكات، ملاكات التقديم اللي قبل شيء ذكرتها من جهة حسب الملاك الثاني اللي قبل شيء ذكر يقدم ياهو لازم ها الملاك الثاني تقدم صلاة الظهر، أما بالملاك الثالث كنت تقدم ياهي صلاة الآيات، فأيهما هو المقدم؟ المصنف يقول لا، إحنا بالملاك الثالث ها اللي هو التضييق والتوسعة نقدم دائما صاحب المضيق دائما قدمه، حتى وإن كان المضيق أقل أهمية. هنا ما نلاحظ الأهمية لأن هنا بمعنى الموسع، وإن كان هو أهم لكن له وقت آخر يمكن أن تأتي به في وقت آخر، بخلاف المضيق وإن كان قليل الأهمية بالمقايسة، ولكنك إذا تركته وترك بعد ما تقدر تعوضه.
نعم. تقديم التأخير.
شلون يعني؟ نعم بالنسبة إيه صحيح. يعني يقول مثلا ثالثا أن يكون موسع الوقت كذا، وثانيا يسويه، وليش ثالثا هي مو يعني شيء مهم يعني. وين وصلنا؟ مثاله اجتماعه، هنا وصلنا اجتماع قضاء الدين الفوري مع الصلاة في سعة وقتها، فالدين فوري يكون ينبغي شنو أداء الدين وهو فوري حسب الفرض وحل وقته وصلاة الظهر موسعة، فيقال هذا يقدم على ذلك الفوري يقدم، وإزالة النجاسة اللي هو فوري أيضا عن المسجد مع الصلاة في سعة وقتها. طبعا الموسع والمضيق تقسيمات المن تقسيمات الياء واجب من يذكر تقسيمات الواجب المؤقت، أما الفوري وغير الفوري ما هو متقسم للمؤقت. فالمصنف هو ضرب مثال على الفوري وهو يحكي على الموسع والمضيق، المفروض يجينا مثال على الموسع مثل ما أنا ذكرت مثال من صلاة الآيات مثلا أي، لكن هو ضرب مثال على الفوري وعدم الفوري. إيه لعله اللي يقول لعله اللي يشير إنه ماكو فرق بين أن يكون فوري وموسع وبين أن يكون مضيق وموسع، يعني يقول الملاك يشمل الأمر، ولا هو أمثلة يتشع الفوري حتى هو نفسه يصرح يقول اجتماع وقضاء الدين الفوري، وأنه يقول إزالة النجاسة، طبعا إزالة النجاسة ما مقيدة بوقت، فيكون أمر وجوفة فوري. قال رابعا أن يكون ضد العبادة، أنا ما أطول بهذا المطلب، هذا مطلب سهل، هذا ما أطول به، أنا المهم عندي المباحث القادمة، هذا إيش مجرد استعراض يعني. يعني رابعا أن يكون ضد العبادة واجبا أيضا، ولكنه واجب تخيري، والمأمور به واجب شنو؟ تعييني. فإذا دار الأمر بين التعيين والتخيري يقدمه أولا يقدم التعييني، والتخيري إلى مجال آخر يمكن شنو أن تختار العدل والبدل. صبار مثال هو نعم اجتماع السفر، نعم بارم صور الآن نظر مثال. قال ولكنه مخيرون يا المخير الرد والأول يعني والمأمور به واجب معين تعييني ما مو تخيري، ولا شك في أن المعين مقدم على المخير حتى وإن كان المخير أكثر أهمية منه، لأن هنا لا نلاحظ الأكثر أهمية، نلاحظ كونه مخير أو لا، لأن المخير شنو السبب؟ لأن المخير له بدل دون المعين ليس له بدل. بالمثال توضح لكم الأمر، مثلا اجتماع سفر منذور في يوم معين، واحد ناذر السفر في يوم الخميس فرضا، نذر السفر في هذا اليوم بالخصوص فيجب عليه أن يسافر، صدفة هو في يوم الخميس، قبل يوم الخميس هو كان صايم كفارة صوم الكفارة، يا كفارة كفارة إفطار شهر رمضان اللي هي مخيرة بين الصوم والعتق والإطعام، هو شو اختار ياخذ صوم من هاي الخصال الثلاثة؟ اختار الصوم. يقول أنا عندي صارت مشكلة، هذا الخميس الجاي هو يوم صومي الذي هو من ضمن الكفارة، فرضا ثاني يوم ثالث يوم أي يوم من الكفارة بداية حتى بداية فكرة، فأنا أصوم في يوم الخميس صوم الكفارة. من جهة أخرى أنت تقولوا لي عفوا أنا نذرت أن هذا السفر أريد أن أسافر في يوم الخميس، زين السفر لا يستمع مع الصوم، فإن صمت فلا أستطيع السفر وإن سافرت لا أستطيع الصوم، فما هو المقدم هنا؟ الأمر بالسفر يقتضي النهي عن الصوم، شلون؟ هل يقع الصوم باطل؟ نعم المفروض يقع باطل، لكن الكلام هنا لماذا قدم السفر وجعل أهم من الصوم؟ وليش لما لم يقل هكذا أن الأمر بالسفر يقتضي النهي عن الصوم؟ العفو الأمر بالصوم يقتضي النهي عن السفر، ليش قلت الأمر بالسفر يقتضي النهي عن النوم؟ ولماذا لم تعكسوا المسألة؟ ولماذا لم تقولوا أن النهي عن الصوم الأمر بالصوم يقتضي النهي يعني سوف مخلص الكلام، ما هو وجه أرجحية السفر حتى جعلتموه هو المأمور به وجعلتم الصوم هو الضد؟ وليش الجواب من صمت يقول نعم هناك وجه الأرجحية إنه الصوم هو بالنسبة لك يا صوم كان صوم رمضان، يقول لا مو صوم رمضان، صوم خصال الكفارة اللي هي شنو اللي هي عند مخير بين ثلاثة، يقول جيد فهو واجب شنو تخيري زي السفر عندك عيد وبدل له، يقول لا سفر منذور فيكون تعيين ما عندي حل آخر، يقول إذا فيدور أمر تبع التعيين والتخير أو تعارض عندك المعين والمخير، فحينئذ قدم ما هو شنو ما ليس له عيد وبدل. أنت إذا تركت السفر ما عندك حل آخر، لكن إذا تركت خصال الكفارة لك خصلة أخرى، يقول نعم أستطيع أن أقدم جيد. إذن فنصر على أن أيهما الأرجح حينئذ ها السفر، فيقال الأمر بالسفر يقتضي النهي عن الصوم، ولا يقال إن الأمر بالصوم اللي هو هنا في مثالنا يقتضي النهي عن السفر، لا هذا مو صحيح، لأن الأرجحية حينئذ للسفر لأنه واجب تعييني. قال نعم مثاله اجتماع سفر المنذور في يوم معين مع خصال الكفارة، فلو ترك المكلف السفر واختار الصوم من خصال الكفارة مش مكتوب، فإن كان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده كان الصوم منهيا عنه فاسدا وإلا فلا. أي صحيح، بس ما وضح المصنف ليش تقدم السفر. الجواب هو ما أشار إليه قبل قليل من أنه السفر واجب شنو تعييني. قال هذا خلاصة بيان ثمرة المسألة مع بيان موارد ظهورها، ولكن هذا المقدار من البيان لا يكفي في تحقيقها، فإن ترتبها يعني المسألة الثمرة وظهور هذه الثمرة يتوقف على أمرين مهمين. نرجع للثمرة أذكركم بها، ثمرة مسألة ترتب ثمرة مسألة الضد الخاص هي الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ياضد ضد مطلقا لو ضد العبادي. ضد العبادي ليش اختارنا ضد العبادي؟ لأن الثمرة في الحقيقة تظهر في خصوص ضد العبادي، أما ضد غير العبادي لا ثمرة فيه. لماذا؟ لأن ضد غير العبادي حتى وإنه هي عنه إنه هي عنه أو لم ينهى عنه هو شنو هو يكون صحيحا. فإذا أمرت بالصلاة فأنت منهي عن غسل الثوب الذي يضادد الصلاة، ولكن سواء قلنا أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو قلنا بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وأنت جئت بالثوب وغسلته، هل الغسل يكون صحيحا في نفسه أم لا؟ في الحالتين قلنا أو لم نقل. إذن لأنه توصلي، والتوصل يراد إيقاع خارجا مع غض النظر عن النية مع غض النظر عن النهي، والقاعدة التي سيأتي بكلها تقول أن النهي في العبادة يقتضي فسادها، ولم تقل أن النهي مطلقا يقتضي الفساد حتى في المعاملات. واضح؟ فمن هنا تظهر الثمرة في الضد ياضد الضد العبادي. إذا فهمتم هذا يقول المصنف، فإذا سئلت أيها الأصولي وقيل لك مسألة الضد، ما الفائدة من هذا البحث الطويل العريض؟ تقول نعم مسألة مهمة، يقدم الأصول القاعدة فيها للفقيه فيقول له يا أيها الفقيه إذا كان الضد عبادة ها فيكون، إذا قلنا بالاقتضاء سيقع هذه العبادة ستقع العبادة فاسدة، وإذا قلنا بعد الاقتضاء ستقع العبادة شنو صحيحة. إذا فهمتم هذا يقول المصنف، لكن مع هذا فإن هذه الثمرة تحتاج إلى الاعتراف بأمرين وإلى التسليم، تحتاج للتسليم بأمرين. الأمر الأول يعني شو المقصود؟ يعني ذن الأمر إذا ما سلمنا بهما الثمرة هم ترجع شنو باطلة. الأمر الأول المهم الذي ينبغي أخذه مسلما هو أن النهي يقتضي الفساد في العبادة، وهي واضح من الفروض. أما إذا قلنا كما يعني إذا قلنا أن النهي في العبادة لا يقتضي الفساد، بعد شنو ما تظهر الثمرة؟ فسواء نهيت عن صلاة الظهر أو لم تنهى عن صلاة الظهر، إذا قلنا أن النهي لا يقتضي الفساد وأن النهي عبارة عن جانب تكليفي، حرام عليك الصلاة صلاة الظهر إذا تركت الإزالة. إذا تركت الإزالة واشتغلت بصلاة الظهر حرام عليك، حرمة تكليفية، لكن هذا لا يعني عدم إجزاء الصلاة وعدم صحتها. افترض أننا نقول بهذا، افترض لو قلنا بهذه المقالة وأن النهي في العبادة لا يقتضي الفساد، هل ستظهر الثمرة أم لا تظهر؟ لا تظهر، حاله حال شنو؟ حال الأمر التوصلي. واضح؟ المصنف شي يقول الحمد لله لم يتجرأ أحد على هذا الكلام. المصنف يقول أولا سيأتي البحث عن هذه المسألة، يا مسألة الكبرى التي تقول أن النهي في العبادة يقتضي الفساد أم لا؟ يقول أولاً سيأتي البحث عنها، وأنا منذ الآن أقول لكم أنهم إجمالاً لم يخالف أحد في هذه المسألة. ماكو واحد يقول النهي في العبادة لا يؤثر فيها، لا هم كلهم إذا سمار أجازوا فهو الأجمعوا، لكن بصورة عامة خلنا أقول رأي السائد المشهور أن النهي في العبادة يقتضي فساد. نعم وقع النقاش من الشيخ النائلي مو بأفضل الكبرى، مو بالقاعدة الكبرى أنه يقتضي الفساد، لا وقع الخلاف من الشيخ النائلي في فرد من أفراد النهي، مو مطلقا. الشيخ النائلي مو خالف العقلاء أو خالف القاعدة، سموه مو عقلاء، مو خالف القاعدة التي تقول أن النهي في العبادة يقتضي الفساد، لا هو مجمع من حال حالكم أقول أن النهي يقتضي الفساد، ولكن بعض النهي لا يؤدي إلى فساد العباد، بعض النهي. إذن ففصل في بعض أفراد النهي. يا نهي شيخنا يقول النهي لا يخفى أن النهي كالوجوب، كما أن الواجب واجب أصلي واجب تبعي، كذلك النهي نهي أصلي ونهي تبعي. ويا مولانا طبعا بمناسبة المصنف هاي المفروض الكبرى يتركها إلى محلها، مسألة خاصة راح ناخذ. المسألة الخامسة هي مسألة النهي في العبادة يقتضي الفساد، المفروض المصنف شو يسوي؟ يأجل البحث هناك، بس هو استعجل على قولته، يقول استعجالا سنذكره، وإلا هو البحث هناك سيذكر. شكو داعي يكون المفروض شكو المصنف؟ والنهي في العبادة هل يقتضي الفساد أم لا؟ هذا ما سنسخر له بحثا مستقلا، غير يتركه. لكن المصنف استعجل وذكر شنو المطلب هنا، وأعتقد راح يعيدها وين؟ هناك. هذا التطويل على كل حال. احنا والمصنف الشيخ النائي ايش يقول؟ يقول النهي يقسم الى قسمين، نهي اصلي ونهي تبعي. النهي الاصلي كالنهي عن الربا وعن الزنا وعن الغيبه وعن الكذب، هذا النهي مو بتبعي شيء اخر. لاكو مفسده في الزنا، في الزنا وفي الربا وفي الغيبه وفي كذا، هناك مفسده فنهى المولى عنها نهيا ابتدائيا من دون ان يستند الى عنوان ثاني وحاله اخرى وحاله يعني طارئه. هذا النهي يشتمل اصلي وتبعي. أصلي يقول النهي الأصلي يكشف عن مفسدة في المنهي عنه. النهي الأصلي يكشف عن ماذا؟ عن مفسدة في المنهي عنه. ولكن النهي إذا كان تبعيا فلا يكشف عن مفسدة، بل يكشف عن وجود حالة طارئة هي التي جعلت المنهي عنه يكون منهيا عنه، وإلا في نفسه هو فاقد للمفسدة. أوضح مثال، ما أجيب لكم مثال بعيد، أجيبكم أوضح مثال. صلاة الظهر هي بها مفسدة وبها مصلحة، ومصلحة عظيمة بحيث وصلت إلى مرحلة الوجوب وهي عمود الدين. صلاة وهي شكيت خاصة ما لم نأتي على المفسدة بذكر. يقول الشيخ النائني النهي لماذا وقع على الصلاة في فرض المضادة؟ لماذا؟ الأمر بإزالة النجاسة عن المسجد يقتضي النهي عن صلاة هذا النهي عن صلاة الظهر كالنهي عن الزنا والغيبة؟ لا. لماذا؟ لأن النهي عن هذه المحرمات الأصلية عن الغيبة وعن الكذب هذا نهي أصلي كاشف عن المفسدة الحقيقية موجودة في هذه الأفعال. أما الصلاة هل هناك مفسدة فيها في نفسها؟ لا، بالعكس كانت فيها مصلحة، ومصلحة عظيمة، مصلحة ملزمة. يقول الشيخ النائي إذن النهي إنما جاء لحالة طارئة، لحالة تبعي، يعني هو عبر عنه بالنهي التبعي، هو تبعا للأمر بالشيء، تبعا للأمر بالشيء جعل شنو النهي عن الضد، لأنك شنو لا تستطيع أن تجعل أن تفعل الأمرين، يعني تأتي بالضد والمأمور به، فلهذا نهيته. وهذا النهي أصلا تبعي، ها ما متفاعل وياه، نهي تبعي. إذا كان نهي تبعيا فيكشف عن مفسدة حقيقية في المأمور في المنهي عنه، لا يكشف. يقول هذا الشيخ النائي يقول إذا كان لا يكشف عن مفسدة عظيمة فإذا النهي في العبادة حينئذ لا يقتضي فسادها. حينئذ يعني حينئذ شخص حينئذ حين كون النهي نهيا تبعيا يقول لا يؤدي إلى فسادها، لأن الناس سيأتي إن شاء الله عندما نقول أن النهي في العبادة يقتضي فسادها لأنه مبعدة ومبغوضة للمولى فيها مفسدة، فلأن الشيء فيه مفسدة وفيه مبغوضية صار شنو التقرب به شنو مستحيلا لأنه مبعد. أما لو كان المنهي عن فاقد المن للمفسدة في نفسه، المنهي يعني ما في مفسدة إنما لو يعني يعني قلت عنوان طارئ فلا يكشف عن مفسدة في المنهي عنه فلا يكون مفسدا فيه مفسدة في نفسه، والمصلحة لا تزال موجودة فيه أم لا؟ ويقول المصلحة موجودة، شنو المعنى راح يصلي الظهر؟ صلاة الظهر في نفسها ما بيها مفسدة، المصلحة موجودة فيها، هو صار النهي لأجل مزاحمة معينة، والمزاحمة معينة لا يعني أن هناك مفسدة طرأت على صلاة الظهر وأصبحت ومصلحتها قد ذهبت. لهذا يقول الشيخ إن من صلى الظهر لا تكون صلاته فاسدة. لماذا؟ لأن الصلاة تكون فاسدة أو إن العبادة تكون فاسدة حسب الفرض إذا كان فيها مفسدة في نفسها، يعني هناك مفسدة حقيقية كما في صوم الوصال مثلا. صوم الوصال وإن كان هو اسم عبادة لأنه صوم من أفراد الصوم، لكنه صوم شنو؟ منهي عنه، فلهذا هي يكشف عن مفسدة فيه. صوم عاشوراء مكروه، هو افترضوا أنه حرام، افترضوا أن صوم عاشوراء حرام، فيكون لماذا مكروه أو حرام؟ لأن فيه مفسدة في نفسه، واضح شلون؟ وهي فرض التشمس بالحسين أو كأفترضوا شحش. فإذا كان كذلك يقول الشيخ النعني ليس كل نهي في العبادة هو يقتضي الفساد، إنما النهي في العبادة الذي يقتضي الفساد هو النهي الذي يكشف عن مفسدة حقيقية وعدم وجود مصلحة، بخلاف شنو صلاة الظهر في مثالنا لم يقل أحد صلاة الظهر فيها مفسدة، الذي وقع هو مضادة لا أكثر ولا أقل. هذا كلام الشيخ النعيمي، ولم نقل لا أحد بكم حاول يشكل على الشيخ النعيمي، طبعا كلام الشيخ النعيمي مردود ما جاوبنا عليه. الشيخ مظفر راح يجاوب بس ما أدري الوقت يصير عندنا أم لا ما يصير، فأنتوا شوفوا جواب الشيخ مظفر لعله اللي يستشكل من عندكم هو نفس إشكال الشيخ مظفر، فانتظروا فنقرأ الكتاب ونشوف. قال والحق يقول المصنف العفو، وهذا خلاصة في أن ثمرة مسألة إلى آخره، قال يتوقف على أمرين. الأمر الأول القول بأن النهي في العبادة يقتضي فسادة، لأننا إذا قلنا أن النهي في العبادة لا يقتضي فسادة تبقى ثمرة أو ما تبقى؟ لا تبقى. قال حتى النهي الغيري التبعي، هذا تعريف بمن؟ تعريف بالشيخ النعيمي، لأنه إذا قلنا بأن النهي مطلقا لا يقتضي فساد العبادة تظهر الثمرة أو لا تظهر؟ لا تظهر. وكذا لا تظهر الثمرة شو وقت إذا قلنا أنه النهي في خصوص النهي التبعي، قال أو خصوص النهي التبعي لا يقتضي الفساد فأيضا ما تظهر الثمرة، لهذا قال فلا تظهر الثمرة أبدا، وهو واضح لأن ضد العبادة حينئذ يكون صحيحا سواء قلنا بالنهي عن ضد أم لم نقول، عبارة واضحة أو لا؟ والحق إن النهي عن أن النهي في العبادة يقتضي فسادها حتى النهي الغيري على الظاهر، وسيأتي تحقيق ذلك في موضعه اللي هو شنو المسألة الخامسة. جزاك الله خير، اختم البحث هنا وقول لكل حدث حديث والمبحث سيأتي التوسعة. لا، المصنف استعجل سعادته، قال واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا، ماكو داعي شيخنا، خلي الأمور كل محل في محله المناسب. زين، واستعجالا في بيان هذا الأمر، يا هذا الأمر أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، أي نشير إليه إجمالا، فنقول إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي، شوف إذا النهي الأصلي لم يخالف فيه أحد، خلاف وين موجود؟ التبعي، واللي خالف هو الشيخ النعيمي. أقصى ما يقال وأقوى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن يقال أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه، وإذا كان الأمر كذلك، كذلك شنو يعني؟ لا، كذلك يعني أنه لم توجد مفسدة أو لا يكشف عن مفسدة فالنهي عنه يعني عن ضد العبادي أو النهي التبعي حينئذ النهي عن هذا ضد العبادي باق على ما هو عليه منين، فالمنهي أسفل قلت فالنهي، فالمنهي يعني الصلاة في مثالنا، فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحة، والصلاة بعدي فيها المصلحة بلا مزاحم لمصلحته، ما مصلحته موجودة، فإذا يمكن التقرب به إذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة. واضح الكلام؟ فالشيخ النعيمي يقول تقصد في هذه العبادة تقصد محبوبيتها الذاتية، لأنه لا توجد مفسدة ذاتية في الصلاة. يقول الشيخ المظفر في الجواب عنه وهذا ليس بشيء وإن صدر من بعض عظيم مشائخنا له الشيخ النعيمي. لماذا ليس بشيء؟ لأن المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط. الشيخ النعيمي جعل فكرة العبادة وعدم العبادة والتقرب وعدم التقرب، أكو مصلحة لو ماكو مصلحة، أكو مفسدة لو ماكو مفسدة، صلاة الظهر بها مفسدة قلنا لا، بها مصلحة قلنا لا، قال هاي إذا بها مصلحة يصح التقرب بها وتكون عبادة، إذا ما بها مفسدة فجعل ملاك القرب والبعد من المولى ملاك العبادية شنو؟ وجود فقط المصلحة ورفع شنو؟ المفسد. المصنف يقول هذا أفضل ما مسلم عندي. ليش؟ يقول فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان تشبيها بالقرب والبعد المكانيين، وما لم يكن الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصلح هذا الشيء للتقرب به إلى المولى. يقول أنت مو بس تلقى بمصلحة تتقرب به المولى، كنت تحرز أمرين، تلقى بمصلحة جيد وبعد وتعلم أن المولى شنو يرغب بها ولا ينفر منها بتعبير عامي، أو ولا يعني يرغب عنها، يرغب فيها. فيقول المصنف طبعا بمناسبة عبادية العبادة أكو ثلاث احتمالات أنه يشترط فيها ويا مولانا الأمور. الاحتمال الأول بعضهم اشترط في عبادية العبادة الأمر، فيقول لازم أهم شرط من شروط العبادة أكو أمر بيها. وبعضهم هاي الأمر، وأضافوا إلى الأمر شنو محبوبية ذات مصلحة، أن تجد في العبادة مصلحة. والأمر الثالث حتى تكون العبادة عبادة شنو أن تكون محبوبة ومرغوبة للمولى. طبعا أكو فرق بين الثلاثة، ما تصورنا المتداخلة. أول شيء هي في نفسها شنو، أول شيء يوجد أمر بالعبادة، ثاني شيء أكو مصلحة فيها في قبال المفسدة، وثالث شيء حتى مع وجود المصلحة يكون المصلحة يرغب فيها المولى. واضح؟ ربما المولى لا يريد هذه المصلحة الآن ونهاك عنها الآن، واضح؟ قد يكون. فلهذا لابد من إحراز شنو الأمر الثالث بالإضافة للمصلحة، يكون يتوفر شنو أن تكون مرغوبة. لأنه هل هناك ملازمة بين وجود المصلحة وبين كونها مرغوبة للمولى؟ ربما في حالة من الحالات هناك مصلحة ولكن لا يرغبها المولى الآن، ها، لخصوصية الزمان، لخصوصية المكان، لخصوصية حال من الأحوال. داود عليه السلام، النبي داود عليه السلام يحكم بالبينة لو بدون بينة كان، ها، بدون بينة. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ قال يعني إلى يوصل يقول خصماني بغى بعضنا على بعض، ها، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال من القائل؟ داود. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك. قبل حكم بأنه ظلم بينه مختبر القضاء شنو أن يسمع الطرف الآخر يقول له بينتك أنت، هاي دعوة، هاي دعوة احتاج لها دليل، وتعال أنت الخصم الآخر. وقبل شنو حكم داود؟ فكان لا يسأل البينة، موشي زين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يسأل البينة أو لا يسأل؟ يسأل. زين الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف هل كان يسأل البينة أو لا يسأل؟
لا.
شوف إذن هسه إن كانت المصلحة في عدم السؤال، في عدم المعرفة، طبعا شو المقصود بالبينة؟ هو الأنبياء هم هاي النماذج اللي ضربناها، هاي النماذج الشريفة اللي ضربناها ثلاثة كلهم فرض كلام اعتقاد أنهم يعرفون الواقع، مو جهل. إحنا القاضي الجاهل منا، الفقيه البسيط ما يعرف الواقع، فيتعامل بمن؟ بالبينة ما بينة. لكن هم ذول ثلاثة اللي ضربت النماذج يعرفون الواقع لو يحتاجون إلى البينة في استكشاف الواقع، يعرفون الواقع. فالمدار هل هكذا نأتي إلى بحث أنه هل المدار هو علمك بالواقع لو المدار هو المصير البينة؟ خو إذا كان المدار هو علمك بالواقع خو لكم بالواقع، ما في داعي شنو البينة. فإن كانت الله سبحانه وتعالى شيء ما يطول القاضي، ما يجي يطول إيش اسمه الطابور، طابور الناس اللي إيش اسمه، فيكبر بالبينة. تعال أنت ظالم، أنت مظلوم، أنت ظالم، أنت مظلوم، يقدر إيش يسوي؟ تكون هم فيها مصلحة، علق المصلحة التأخير وكذا، مو هالشي. ولكن هذه المصلحة مع وجود هذه المصلحة أمر بها المولى أم لم يأمر بها المولى؟ لم يأمر. لهذا كان، لهذا حتى داود عليه السلام فخر راجع عنه أناب، إشارة لأنه شنو؟ لأنه خالف. والوحيد اللي ما يحاسب على هاي المسألة منه بس الإمام عجل الله فرجه مسموح له أن شنو؟ أن يحكم بدون بينة. لكن حتى داود هم عوتب على أنه حكم من دون شنو؟ من دون الاستناد للبينة. ونعم وهاي هي الإشكالية اللي عليه، مو إشكالية ترك أو ليس منه. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو نفسه يعترف يقول أنا بما معناها رواية اللي ما حافظه بالضبط، يقول أنا أعرف الواقع وأعرف الحق من المبطل، ولكنني أحكم لكم بالبينة اللي أعلمهم حتى لا مو إذا هو حكم بالواقع يجي عمر هم شي يسوي يحكم بواقع. فلهذا سدد النبي سدد الباب عليهم، فقام يحكم بمن بالظاهر حتى يعلم القضاة من بعد يحكمون بالظاهر حتى لا يصير يصير اسمه كذا. يجي هم يجي عمر يقول أنا مثل النبي شنو فرق أم أحكم؟ المهم شاهد الكلام، هذا مثال صار بذهني على أنه مع وجود المصلحة لا يوجد شنو، لا يوجد مرغوبية. مع وجود المصلحة في نفسه قد يكون ما مرغوب، لهذا هذا ليس مرغوبا هذا الأمر إلا لشخص واحد تعرفونه، غير الشخص الواحد ما مرغوب لأن يحكم بمن من دون بينته. نرجع لموضوعنا، فالعبادة بعضهم شي يقول نشترط أكو أمر بيها ونشترط أكو مصلحة بيها ونشترط شنو أن تكون مرغوبة. طبعا الأمر الأول لم يشترط هو لا الشيخ منفر ولا كثير من العالم، قال ما نشترط في العبادة أن يكون هناك شنو أمر بها، مو شرط هذا. وين كان بعض العلماء يصل عليه المصنف وغير يقول لا مو شرط، سيأتي بيانا بالمقدمة الثانية. إذن بقاعدنا احتمالي أن يشترط بها المصلحة وأن يشترط بها شنو أن تكون مرغوبة له. الشيخ النائني لاحظ هذا الشرط الثاني لو ما لاحظه، الشيخ النائني ركز على الشرط الأول قال بكم مصلحة ما أكون مصلحة، الشيخ المغفل يقول له مولانا حتى لا أكون مصلحة مو هي مصلحة وأنت تعترف بأنه منهي عنها، هي الصلاة بها مصلحة، لكن أنا أسألك الصلاة نهي عنها في فرض الكلام أم لا؟ إحنا مو قاعد نقول أمر بالشيخ يقتضي النهي، إذن هي منهي عنها أو لا؟ فهي مرغوبة أو غير مرغوبة للمولى؟ ما مرغوبة مع وجود شنو؟ إذن فلا لا تتوهم أن مجرد المصلحة كافية، لهذا يقول ها نظر بي من نظر بالقرب، أنا أتقرب مو بس بالمصالح، أتقرب بالمصلحة التي تريدها أنت، أتقرب إليك بمصلحة القرب المكاني، أتقرب بشيء يقربني إياك مرغوب إليك، قد يكون هو مصلحة في نفسي لكن أنت ما تريده، واضح؟ قال وما لن يكون الشيء مرغوبا فيه للمولى فعلا لا يصلح التقرب به إليه، ومجرد وجود مصلحة فيه لا يوجب مرغوبيته له مع فرض نهيه وفرض ماذا تبعيده، وبعبارة أخرى لا وجه للتقرب إلى المولى بما أبعدنا عنه، والمفروض أن النهي التبعي هو نهي مولوي، نهي صادر من المولى، فإذا هو يبقى شنو يبقى مرغوب، المنهي عنه مرغوب للمولى أم مرغوب عنه؟ مرغوب عنه ليس مرغوبا له. وكونه تبعيا مجرد كونه تبعي ما معناه أنه ما صار منهي عنه، يبقى منهي عنه، وكونه تبعيا لا يخرجه عن كونه زجرا وتنفيرا وتبعيدا عن الفعل، وإن كان التبعيد لمفسدة في غيره أو لفوات مصلحة الغير. واضح جواب المصنف؟ المصنف يركز على مسألة، يقول للشيخ النائيني مجرد إثبات المصلحة ورفع المفسدة لا يعني العبادية ولا يعني التقرب، الذي يعني التقرب وجود المصلحة مع شنو؟ مع عدم التنفير من المولى، لا يكون المولى قد رغب عنه بل رغب فيه. نعم لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهيا مولويا وأن المولى ما نهى إنما نهي إرشادي، إذا قلنا أن النهي عن الضد مو نهي مولى ما محسوب على المولى، المولى لم ينهنا عنه فلم يرغب عنه، فبعد ماكو مشكلة مو صحيح؟ ماكو نهي مولوي. نعم لو قلنا بأن النهي عن الضد ليس نهي مولويا بل هو نهي يقتضيه العقل الذي لا يستكشف من حكم الشرع كما اخترنا في المسألة، فإن هذا النهي العقلي لا يقتضي تبعيدا عن المولى. لماذا؟ لأنه ليس نهيا شنو مولوي. ما الكلام واضح أو غير واضح؟ إلا إذا كشف هذا النهي العقلي عن مفسدة مبغوضة للمولى، وهذا شيء آخر لا يقتضي حكم العقل في نفسه إلا إذا كشف بطريقة ومقدمة خارجية. واضح الكلام؟ فهذه هي المقدمة الأولى التي توقف عليها الثمرة، المقدمة الثانية يأتي الكلام عنها والحمد لله.